يقول: واما حديث ابي موسى ففيه امران، اللي هو الحديث الثاني بقى، اللي هو اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رضب، قال: وطرف السواك على لسانه ويقول اعوى السواك في فيه كانه يتهوع. طبعا هو هنا من الواضح ان هو جمع شرح الحديثين معا، يعني حط الحديثين ثم شرحهما معا، فبدا بالحديث الاولاني اللي هو حديث السيده عائشه، ثم سيثني بحديث الإمام الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول: وأما حديث أبي موسى ففيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان، قال: وطرف السواك على لسانه. يبقى ده استياك على إيه؟ أما يكون طرف السواك على لسانه يبقى استياك على اللسان. هل الاستياك على الأسنان أم على اللسان؟ الأصل إن الاستياك على الأسنان، لكن هذا الحديث أضف لنا فائدة وهي الاستياك على اللسان. واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات. يعني في رواية في سنن أبي داود ذكرها في كتاب الطهارة باب كيف يستاك عن أبي بردة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. فرأيته يستاك على لسانه. إذن يفهم من هذا أن هناك أيضا استياك، استعمال السواك فين؟ في اللسان بالإضافة إلى الأسنان. يقول: والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان. يبقى يرى ابن دقيق العيد ايضا ان الاستياك كما هو في الاسنان يكون في اللسان، لان العلة ايضا موجودة في اللسان، بل هي ابلغ واقوى لما يرتقي اليه من ابخرة المعدة. يبقى في استياك على الاسنان وفي استياك على اللسان، وحديث الباب يدل على هذا: وطرف السواك على لسانه. يقول: وقد ذكر الفقهاء انه يستحب الاستياك عرضا بالعرض، وذلك في الأسنان. وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا. طول يبقى الاستياك في اللسان طولا، وفي الأسنان عرضا والاستياك عرضا بالعرض. الاستياك بالسنان بالعرض وفي الأسنان بالطول. ودي في رواية، يعني في رواية وبيقول في رواية الرواية ذكرها تحت عن مذكورة في مسند الإمام أحمد عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق. فوق يعني إلى ناحية الحلق، يبقى بالطول. يفهم منه الاستياك بالطول، أما الأسنان فبالعرض. الثاني، هذا كله ضمن الوجه الأول من وجوه الاستفادة. من حديث إيه؟ أبي موسى. يبقى حديث أبي موسى الفايدة الأولى هي الاستياك، إيه؟ استفدنا منها الاستياك على اللسان. الثاني بقى في من فوائد هذا الحديث بيقول: ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، فقال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. يا سلام، إيه ده؟ شوف الترجمة بتاعت البخاري، شوف المعنى الذي ذهب إليه. يعني معنى، وهكذا تراجم الإمام البخاري يذهب لمعاني يعني فيها بعد نظر. يعني الحديث بيقول عن أبي موسى الأشعري، الحديث أمامنا، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف اللسان السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع. دي يعني ترجمها الإمام البخاري بقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. طب من فين، من أين هذا المعنى، ولماذا بوب الإمام البخاري بهذا المعنى؟ هيبين لنا الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله، ده مين اللي بيقول قال الشيخ؟ الإمام مين اللي هو الذي يملى عليه، اللي قلنا فاكرينه مين؟ تتذكرون من الذي أملى عليه هذا الكتاب؟ يعني الإمام تقي الدين ده مين؟ ابن دقيق العيد. تقي الدين ابن دقيق العيد مين الذي تذكرون من الذي أملي عليه الكتاب؟ ابن الأثير، ابن الأثير الحلم، الإمام ابن الأثير. يبقى اللي بيقول قال الشيخ الإمام هنا ذكر إيه؟ هنا بيبان هنا حالة الإملاء هي. يعني مع أنه في الكتاب ماشي، بس هنا الإملاء هنا بين هنا في المجال ده. بيقول قال الشيخ الإمام الشارح، الشيخ الإمام الشارح اللي هو مين؟ ابن دقيق العيد، تقي الدين ابن دقيق العيد. طبعا ده لقبه تقي الدين، ويبقى القائل هنا اللي بيقول قال الشيخ هو الإمام ابن الأثير. نائل بي 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 يعني إملاء عليه يقول قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله. والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف، هنا بقى فائدة في الإيه، هيديك فائدة رائعة هنا في الإيه، في التراجم. شوف خد بالك من الكلام بتاعه، وشوف الفائدة الحديثية الرائعة للإمام ابن دقيق العيد فيما يتعلق بتراجم أصحاب التصانيف في الحديث لإيه، لأبوابهم كيف يترجمون. يقول والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب، في ثلاث مراتب. منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. خلاص، اعتبر باب السواك عند رمي الجمار من النوع الثالث اللي فايدته قليلة لا تكاد تستحسن. يعني ايه السواك عند رمي الجمار؟ يعني تيجي عند الحديث في السواك، في فضيلة السواك، ويجي يقول لك ايه، يترجم باب السواك عند رمي الجمار، والحديث في السواك في الصلاة مثلا. يعني بس ايه الفائدة، انا مش كبيرة قوي يعني، لا تكاد تستحسر كما يقول. يقول عن هذا القسم الثالث اللي هو ايه، فائدته قليلة لا تكاد تستحسن. شوف، فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، لكن قد تستحسن لسبب. أهو هيقوله، نتركه يقول. يقول وهذا القسم، أعني ما لا تظهر منه الفائدة، يحسن إذا وجد معنى أو وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، فيكون عدم استحسانه في بادئ الأمر لعدم الاطلاع على ذلك المعنى، فطارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه ما صلينا فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها. الحافظ في الفتح يقول قال ابن بطال فيه رد لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل لم نصلي ويقول نصلي. قلت وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة، وقد صرح ابن بطال بذلك، ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص، فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع، فلذلك كرهه. والإطلاق في حديث الباب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب. يبقى هنا ما صلينا، بعضهم ترجم ما صلينا، لكن ما صلينا النبي عليه الصلاة والسلام كرهها، نقول ما صلينا أو مكروها، لأنه المنتظر للصلاة في صلاة. لكن هنا قد تكون وردت لسبب أنه أناس يعني للاشتغال عنها بالحرب أو غير ذلك، فهنا بتبقى الفائدة فائدة غير يعني إيه واضحة، غير مستحسنة في بادئ الأمر، لكن لما بالتأمل تجد أنها مستحسنة. يقول هنا بيبين التراجم اللي من هذا النوع التي لا تستحسنها في بادئ الأمر، لكن بيبقى فيه علة خفية تؤدي إلى الاستحسان. يقول وطارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه. وطارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الأمر الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته. فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره، ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. شوف الكلام، يعني ال- ال- الاستياك هو ليه الإمام البخاري، نيجي بقى حديثنا، ليه الإمام البخاري ترجم باب استياك الإمام بحضرة رعيته؟ هو بيبين هنا قيمة السواك، هذا المعنى يبين قيمة السواك وأهميته، لأنه السواك من الأفعال اللي برضو يعني تؤدي إلى إيه؟ ظهور الأسنان، وممكن يؤدي إلى سيلان بعض الريق وشيء من هذا، فممكن يحصل لما تشوف واحد بيعمل كده قدامك تشعر بإيه؟ يعني تقلل منه، يعني تشعر بشيء من الايه بعدم المهابه له، بعدم وهو حاكم. الحاكم والامام ينبغي الطبيعي ان ايه ان يهاب، اي او يكون في قدر من المهابه، فهو بيستك قدامك قد يعني مهابته كده، لان دي من الافعال التي فيها نوع مهنيه، فيها مهنيه وفيها ظهور لبعض الاشياء التي فيها قدر من الايه من عدم المهابه، لانه ممكن الريق ينزل او البصاق ينزل فتكون فيها. فهو بيقول لا، السواك نظرا لاستحبابه واهميته، لا برضو يعني الامام حتى لو كان في ذلك شيء من هذا فان فضل السواك اعظم، وان ضاع شيء من الايه من المهابه بسبب استعماله أمام الناس تستعمله أيضا ولا تخشى من ذلك، فثوابه عظيم وقيمته عالية. وطبعا في حديث آخر هو لم يأتي به هنا، من مشاهر يعني حديث مشهور في السواك، لكن لم يأتي به هنا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هم لم يأتي بهذا الحديث هنا، مش كده؟ مع أنه من الأحاديث المشهورة، بس ربما لم يكن في البخاري ومسلم، يعني لم يكن متفقا عليه، وهنا التزم الاحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، لكن ده من الاحاديث المعروفه المشهوره جدا التي تبين قيمه السواك: السواك مرضات مطهره للفم مرضات للرب. فهو هنا يشير الى اهميه السواك، فانه الى الدرجه انه لان ممكن يجي اصحاب المهابه والمناصب يقول لك لا انا بقى السواك ده استاكه كل حاجه، بس مش بالضروري استاكه علانيه. قال له لا، ممكن ان تستاك علانيه بحضره الرعيه فلا باس من ذلك. خدت بالك؟ فان الاستياك اهو ادي كلامه من افعال البذله والمهنه، ويلازمه ايضا من اخراج البصاق وغيره، ما لعل بعض الناس يتوهم ان ذلك يقتضي اخفاءه وتركه بحضرة الرعية، لكن ترجمة البخاري حسمت الأمر ولم تمنع من استعمال السواك واستحبت استعمال السواك في كل الأحوال بما فيها هذه الحالة. يقول: وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعاية إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم. يعني لأنه عبادة وقربة فلا يخشى منه أبدا، ويعني ولا يتعمد أو يلجأ إلى إخفائه بل يظهره، لأنه في حقيقة الأمر عبادة. فاستعمال السواك هو من العبادات والقربات. يعني هو لما أنت تصنف، لو مشينا على التصنيف في الفقه ما بين العبادات والمعاملات، فتضع السواك أين؟ في العبادات، هو عبادة وقربة. طيب عبادة بقى، هنا السؤال التالي: هل هي تعبدية ولا معقولة المعنى؟ هتلاقي الحديث نفسه يجيب. طبعا لو انت بحثت، يعني ربما لا تجد كلاما كثيرا في هذا عند الفقهاء في استحباب استعمال السواك بين التعبد ومعقولية المعنى، لكن سبحان الله الحديث النبوي اللي انا ذكرته الآن: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، يفيدنا أن السواك في جانب تعبدي وجانب معقول المعنى، أيضا فيه الجانبين معا، فيه التعبد ومعقولية المعنى. مرضاة للرب ترجح أو تعطينا معنى، تعطينا معنى التعبد. مطهرة للفم تعطينا معنى معقولية المعنى، لأن مطهرة للفم أي منظف للفم، يطهر الفم، ده فيه معنى المعقولية. ومرضاة للرب فيه معنى التعبد وتسليم الأمر لله. وانت بتستعمله مجرد عبادة محضة لو قلت مرضاة للرب، لو قلت مطهرة للفم يعني هنا يعني تميل أكثر إلى جهة المعقولية في المعنى. وإن كانت الطهارة أصلا يعني مطهرة، الطهارة فيها برضو في طهارة تعبدية وفي طهارة معقولة المعنى، واخد بالك؟ يعني يعني كونه قال مطهرة للفم لا يعني المعقولية بجزم وبقاطع، لأنه في أشياء بتطهر، بس لما قال للفم ملنا إلى إيه؟ إلى جهة معقولية المعنى. والخلاصة أنه السواك بناء على هذا الحديث يجمع بين التعبد ومعقولية المعنى، فهو فيه مرضاة الرب وفيه تطهير الفم. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث السواك ضمن مباحث الطهارة، وطبعا أتى به في الطهارة هنا لأنه من المطهرات مما لا شك فيه. فنكون قد انتهينا من جميع المباحث المتعلقة بالسواك الذي هو جزء أصيل من الطهارة والتطهير، بالإضافة إلى كونه مرضاة للرب. وفي المرة القادمة نواصل بإذن الله أبواب الطهارة ونكملها بإذن الله الواحد الأحد. وبهذا نكون انتهينا من درس اليوم، نواصل في المرة القادمة بإذن الله. هل أي سؤال، هل هناك أي سؤال يتعلق بما قلناه اليوم أو بما تحدثنا عنه اليوم؟ هل يوجد أي سؤال؟ تفضل. باليمين وهو يبول، لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول.
زيادة
لو قلت مخرجه واحد، انت بتقول لو مخرجه واحد يبقى مسألة الاطلاق والتقييد لن تكون واردة، تقول هذا. نعم، لو الحديث مخرجه واحد لن تكون مسألة الاطلاق والتقييد واردة اصلا، فهتكون المسألة مسألة انه في زيادة من الثقة وزيادة الثقة مقبولة، وكأن الحديث عندما صدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة صدر هكذا: لا يمسكن أحدكم أو لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هو الحديث اتقال كده، النبي يعني إن, 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 إن جعلنا الحديث مخرجه واحد سيكون هكذا، يعني سيعتبر الحديث من صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ويكون أحد الرواة سمع جزء وفاته جزء، والتاني سمع، ومن عرف حج على من ايه من يعرف، وبالتالي فزيادة الثقة مقبولة. وهنا بالطريقة دي لن يكون هنا واردا الكلام اصلا على الاطلاق والتقييد، موضوع الاطلاق والتقييد لن يكون واردا، وبالتالي يبقى سيكون هو حالة المسألة كلها يعني ايه متعلقة بحالة عدم الجواز في حالة البول، وسيقتصر الامر هنا على حالة البول لو الحديث مخرجه واحد. لكن لو له مخرجين، هذا أتى من طريق وهذا من طريق آخر، لا، يبقى لازم عملية الإطلاق والتقييد بقى، وكل ما تحدثنا عنه لا بد أن يتأتى ونبحث عنه بناء على هذا المنطلق أو على هذه الحيثية، حيثية الإطلاق والتقييد، ونبتدي نقول بقى نفس اللي قلناه قبل كده: ممكن حمل بس بشرط والشروط وكذا ومتى وأين وكل الكلام الذي قيل. واضح؟ بس هو بشكل عام يعني الميول كلها انه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه عموما، يعني التعميم، يعني انا شايف ابن دقيق العيد كانه يميل الى هذا، الى عدم جواز المسك او لا يستحب المسك على الاقل باليمين عموما، يعني كاني فهمت منه ان هو يعني ان هو يميل الى التعميم، لانه هنا البناء على القاعده اللي هو قال ايه انه لا يحمل، يعني من شروط الحمل ان يكون في دائره الامر والاثبات، والدائره هنا دائره النهي، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد، ولا يعني لا يتم تقييد المطلق، وبالتالي سيكون الحديث على عمومه او على اطلاقه. ماشي. طيب سؤال اخر، واضح كده؟ هل اي اسئله اخرى؟ كله تمام. طيب على بركه الله، ونلتقي في المره القادمه باذن الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.